أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح كتاب الباب الحادي عشر لسماحة مولانا العلامة الحلي أعلى الله مقامه. كان وما زال الكلام متواصلا في الصفة السابعة، وهي صفة الكلام. وقد بينا في الدروس السابقة أن الحديث فيها يقع في خمسة مقامات. المقام الأول في دليل صفة التكلم، هل هي العقل أم النقل، وأن الله متكلم، ما الدليل على ذلك. المقام الثاني في ماهية وحقيقة كلامه تعالى، فهل هو لفظي فقط أم لفظي نفسي، يعني نفسي كما يزعم الأشاعرة، أم غير ذلك. وهذا المقام هو لا يزال حديثنا فيه. والمقام الثالث، هل أنه هذا المعنى قائم بذاته أم بغيره. المقام الرابع، هل أن كلامه قديم أم حادث. والمقام الخامس، هل أن كلامه عين الذات أم فعل الذات. يتواصل الكلام إخواني في المقام الثاني، وهو ماهية كلامه تبارك وتعالى. بينا في الدرس السابق أن هنالك خلاف أو خلافا بين الأشاعرة من جهة، وبين الإمامية والمعتزلة من جهة أخرى. هذا الخلاف يقع في مقامين. المقام الأول هو هل أن الألفاظ التي تصدر منا هي الكلام حقيقة، أم أن الكلام حقيقة هو أمر غير هذا. ذهب الإمامية والمعتزلة إلى أن الألفاظ هي الكلام، الألفاظ هي الكلام، والكلام هو اللفظ المفيد لمعنى يحسن السكوت معه ولا يبقى السامع منتظرا لغيره. وعند الأشاعرة قالوا غير ذلك، قالوا هذه الألفاظ مبرزات للكلام وتسمى كلاما مجازا، أما الكلام الحقيقي فهو أمر كامن في نفس المتكلم، وهو مغاير للعلم ومغاير للإرادة، مغاير للعلم في الجملة الخبرية، ومغاير للإرادة والكراهة في الجمل الإنشائية. نحن بينا في الدرس السابق فساد هذا القول، وأنه ليس وراء الجمل الإخبارية إلا العلم. أنت تعلم بشيء فتخبر به وتصدره على هيئة ألفاظ، أو في الجمل الإنشائية تريد شيئا أو تكره شيئا، إرادتك وكراهتك وراء هذه الألفاظ، يعني صدرت منك هذه الألفاظ عن الإرادة أو عن الكراهة. إذا أمرت بشيء فهذا يعني أنك تريده، لذلك أبرزته على هيئة ألفاظ. وإذا نهيت عن شيء فإنك تكرهه، ولذا نهيت عنه بواسطة هذه الألفاظ. إذا ليس وراء الكلام أمر آخر غير العلم في الجمل الخبرية أو الكراهة والإرادة في الجمل الإنشائية. هذا بيناه في الدرس السابق. بقي لدينا مطلب إخواني، أنا قلت أتعرض له إن شاء الله بالدرس اللاحق، يعني هذا الدرس إن شاء الله سبحانه وتعالى، وهو أنه أنتم يا الأشاعرة شنو خصائص الكلام النفسي الإلهي عندكم، مقوماته شنو. يعني اليوم أن تقول لي أكو عند الله كلام نفسي، أقول بالله وصف لي هذا الكلام النفسي، يعني شنو قصدك بالكلام النفسي، شون بالله، يعني انطيني فت حقيقته، ماهيته، خصائصه. الآن أنتم أخذتم في بداية الباب الحادي عشر خصائص واجب الوجود، خصائص الممكن شنو، مثلا خمس خصائص لواجب الوجود، ثلاث خصائص للممكن، من خلال تعرف الممكن، من خلالها تعرف واجب الوجود. الآن نريد خصائص الكلام الإلهي عندكم أيها الأشاعرة. قالوا خصائص الكلام النفسي عندنا هي عبارة عن 5 خصائص. الخاصية الأولى أنه الكلام الإلهي النفسي هو معنى قديم قائم بذاته تعالى. لاحظوا، معنى قديم قائم بذاته تبارك وتعالى. طبعا أنت من تقول لي معنى، خلي أبين مسألة. يعني الكلام عندهم معنى من المعاني، يعني من الأمور المعنوية. شلون عندك العلم معاني مجردة، معاني معنوية مجردة، زين. شلون عندك العلم قائم بزيد، بينت أنا في الدرس السابق، من نقول زيد عالم العلم هو زيد؟ لا، وإنما هو قائم بزيد. تتذكرون إذا هيك مروا وياكم، إذا أخذت قطر الندى، ابن هشام من إجا عرف الفاعل إش قال؟ قال هو ما قام بالفعل أو تقوم به الفعل. مثل قام بالفعل مثل قام زيد، تقوم به الفعل مثل مات زيد. الموت حل بزيد وتقوم بزيد ووجد بزيد. كذلك العلم هنا أنا إخوان نقول زيد عالم، العلم قائم بزيد. فهم قالوا هذا معنى من المعاني المجردة حتى يخلصون من قضية التجسيم، زين. وهذا المعنى قديم قدم الذات. هذا بحث مو يمنا، احنا بعدنا ما واصلين لهذا المقام، هل أن كلامه تبارك وتعالى قديم أم حادث، وهو قائم بذاته تبارك وتعالى. هذا أيضا مبحث مستقل، هذا أيضا مبحث مستقل، هل أن الكلام قائم بذاته تبارك وتعالى أم بغيره. هذا يجينا إن شاء الله سبحانه وتعالى مبحث مستقل. وهذا إذن الخاصية الأولى من خصائص الكلام الإلهي، أنه معنى من المعاني المجردة القديمة القائمة بذات الله تبارك وتعالى. هاي واحدة. 2، قالوا الكلام، طبعا احنا نستطيع أن نرد على ذلك، نقول المعنى القائم بالذات لا يقال له كلام حقيقة، يعني الأمور النفسية لا تسمى كلام عند العرف. كل ما عند الإنسان في داخله في باطنه لا يسمى كلاما، كل ما يسبق الكلام اللفظي عند الإنسان لا يسمى كلام، وإنما هو واحد من 2 إخواني، إما عبارة عن العلم بكيفية نظم الكلام فهذا علم، أو العزم على الكلام فهذه إرادة. أنت قبل الكلام شنو عندك؟ أنت الآن تريد تحكي، أنا هسه أريد أتكلم. لو عندي علم بما سأقوله، ها؟ لو عندي عزم على أن أقول الشيء الفلاني، العلم والعزم، العلم من مقولة العلم، الإرادة من العزم من مقولة الإرادة. إذن ما عندنا قبل الكلام لو علم بالكلام لو إرادة للكلام. مرة واحد عنده كلام يعلم به بس ما يريد يحكي، عنده علم بالكلام، ومرة واحد عنده إرادة يريد يقول الكلام. يعني احنا ما عندنا هن علم وإرادة، قبل الكلام موجود العلم والإرادة. العلم يتعلق بالجمل الخبرية، أنت تعلم بشيء فتخبر به، والإرادة تتعلق بالجمل الإنشائية، إرادتك وكراهتك تتعلق بالجمل الإنشائية فتصدرها وتبرزها، تبرز إرادتك تبرز كراهتك على هيئة جملة إنشائية. إذن إخواني ما عدنا إحنا معنى قائم بالذات يقال له كلام حقيقة، هذا لو علم لو إرادة. أنتوا فهمتوا على أنه كلام نفسي وأنه معنى مغاير للعلم ومعنى مغاير للإرادة، هذا فهمكم القاصر. اعتبرتم أن العلم هو التصديقات فقط، بينما العلم هو التصديق والتصور. أخذنا إحنا بعد بالمنطقة، العلم إما تصور أو تصديق، فالتصديق علم والتصور أيضا علم. فعندما أكون جملة في نفسي أريد أقول زيد قائم، إيش راح أسوي؟ أتصور زيد، أتصور القيام، وأتصور النسبة التي بين زيد وبين القيام. تصورات، وهي تصورات علم من العلوم، علم، هاي من مقولة العلم. زين، هذا واحد. اثنين، قالوا أنه الكلام الإلهي هو واحد في نفسه، ليس بخبر في الجمل الخبرية ولا إنشاء في الجمل الإنشاء، يعني لا أمر ولا نهي ولا تمني ولا ترجي إلى آخره. زين، وهذا أيضا كلام باطل حقيقة، باطل، لأنه احنا قلنا بعد ماكو، هو أصلا مو كلام حتى نسميه خبر أو نسميه أمر أو نسميه نهي. احنا ما عدنا، عدنا علم وعدنا إرادة. عن العلم تصدر الجمل الخبرية، عن الإرادة والكراهة تصدر الجمل الإنشائية، خلاص. قالوا أيضا لا يدخل فيه ماض ولا حاضر ولا استقبال، قالوا إنه غير العبارات وحقيقة مغايرة لما له صلة بالأمور المادية. قالوا الكلام النفسي في الإنسان حادث تبعا لحدوثه، لحدوث ذاته، والكلام النفسي في الله قديم تبعا لقدم ذاته. كلها هذه تكرار، احنا نقول شيء واحد. التفتوا إخواني حتى ننهي الكلام مع الأشاعرة، نقول هكذا: الكلام النفسي عند الإنسان متتابع ومتوالي، وهو متكون من مجموعة تصورات. أنتوا تسموه كلام نفسي، إحنا نقول تصورات، يعني علم من العلوم، علم، علم من مقولة العلم. تتصور زيد، تتصور قيام زيد، تتصور النسبة، نسبة القيام إلى زيد، هاي تصورات ترتبهن أنت بذهنك وتطلعهن على هيئة ألفاظ. من تلفظت بهن تكلمت، قبل لا تتكلم كانن علم، كانن تصورات، والتصور علم. من أبرزتهن على ألفاظ صارن كلام، زيد قائم. إحنا هذا اللي نفهمه، هذا اللي نعرفه، وهذا اللي موجود عند الناس. أما المعنى اللي أنتوا تذكروا، الكلام النفس اللي تنسبوا إلى الله بالأوصاف اللي تذكروها، أمر لا يمكن تعقله، لأنه الآن من أصف أنا كمسلم، الآن كعاقل من العقلاء، من أصف أشوف أن الكلام قبل لا يطلع كان إذا جملة خبرية، فقبل لا يطلع كان مجموعة تصورات، وإذا جملة إنشائية أشوف، إذا أمر أشوفه كان إرادة. الآن من يقول لك واحد جيب لي ما يشتفهم، تفهم أنه يريد الماء، ولذلك قال ائتني بالماء، فرأسا يجيب بالك الإرادة. وإذا شخص قال لك لا تجلس إلى جنبي، يعني نهاك عن الجلوس، تفهم أنه يكره ذلك، وبسبب كراهته صدر عنه هذا الكلام. إذن هذا الكلام صادر عن الكراهة، إذن الأوامر صادرة عن الإرادة، والنواهي صادرة عن الكراهة. هيك نتعقل المسألة. إيش ما نريد نتعقل اللي ذكرتوه، ما جاء نتعقله، ولا عندكم طريق لإثباته. هم طريق، يعني الدليل، بعبارة أخرى دليل على إثبات هذا المعنى ماكو، لأنه هو أصلا لا يمكن تعقله، يعني العقل لا يدركه، فكيف يثبته الدليل العقلي؟ والعقل أصلا مولانا، العقل اليوم من يريد يثبت شيء يكون أول مرة يتصوره. تعرفون أنتم ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. أنا أريد أثبت الكلام النفسي إلى الله، أول مرة ثبت لي أكو شيء اسمه الكلام النفسي، وخلي أتعقله حتى النوب أجي أقول هذا الكلام النفسي اللي الآن اتعقلناه وطلع حقيقة، هذا ثابت لله لو مو ثابت لله. ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، يعني أنت ثبت لي وجود الله، ثبت لي وجود شيء اسمه كلام نفسي، ثم ثبت لي أن هذا الكلام النفسي ثابت لله سبحانه وتعالى، ثابت لله تبارك وتعالى. زيد قائم، ثبت لي أولا أكو شيء اسمه زيد، وأكو شيء اسمه القيام، وأن هذا القيام ثابت لزيد. ذيك الساعة تصير القضية معقولة. أما تقول لي زيد قائم وأنا أصر على أن زيد قائم، أقول لك هو القيام شنو؟ تقول ما عندك معنى للقيام. أقول لعد شلون أتصوره، شلون أفتهمه، يعني القيام شلون أفتهمه إذا أنت ما قادر تصوره ولا عندك دليل عليه أصلا؟ أنا نفس الشيء، أنتم تدعون أمرا لا دليل لكم عليه ولا يمكن للعقل أن يتصوره. طبعا من نقول لا يمكن تعقله يعني لا يمكن للعقل أن يتصوره حتى يقر به ويذعن به. العقل ما يقبل إخواني إذا ما يتصور شيء ما يصدق به. صورونا هذا الكلام النفسي ما جاي يتصوره، كل ما تصوروه يطلع عندنا لو علم لو إرادة وكراهة. بالجمل الخبرية يطلع عندنا العلم، من نصف على الشيء اللي تحكون عنه نلقى العلم، بالجمل الخبرية نلقى وراءها العلم فقط، بالجمل الإنشائية نجد خلفها الإرادة والكراهة فقط، لا نجد ذلك الشيء الذي تصفونه بالكلام النفسي. ماكو فرد شيء اسمه كلام نفسي، ما جاي نشوف، العقل ما جاي يدركه. إذا ما يدركه شلون يصدق به العدل؟ لا هو بنفسه متعقل ولا لديكم دليل على إثباته. هذا باطل، هذا باطل. إذا اتضح هذا إخواني خلي نجي للإمامية. أنتوا الشيعة أنتوا شنو رأيكم، شنو عقيدتكم بكلام الله سبحانه وتعالى؟ الإمامية زائدا المعتزلة، طبعا خلي أبين مسألة مهمة جدا، راح أذكر رأي للإمامية لكن ليس لجميع الإمامية وإنما لبعضهم، بعد ذلك أذكر الرأي الأصح، أذكر الرأي الأصح اللي عليه أيضا جمع آخر من علماء الإمامية. يعني ترى رأيين عندنا في كلام الله سبحانه وتعالى بالمذهب، بالمذهب ها داخل المذهب رأيين. لاحظوا إخواني بارك الله فيكم، أنا بينت في الدرس السابق أن الكلام يقع على ثلاثة معان، كل واحد من عدها قد نسميه شنو كلام. المعنى الأول الألفاظ، الألفاظ نسميها كلام وهي كلام حقيقة، لاحظ كلام حقيقة، الكلام اللفظي وهو عبارة عن الألفاظ اللي مشتملة على حروف وعلى كلمات، وتنظم هذه الكلمات وفق جملة ووفق قوانين خاصة في علم النحو، فإذا أفادت هذه الجملة معنى يحسن السكوت عليه حينئذ نسميه كلام. شنو قال ابن مالك؟ كلامنا لفظ مفيد كاستقم. استقم هاي فعل أمر، استفاديت من عنده شيء، افتهمت من عنده شيء، تقول بل افتهمت أنه المتكلم يأمرني بالاستقامة فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. القرآن يقول استقم معناه أمر بالاستقامة. الآن المتكلم يحسن منه السكوت والسامع لا يبقى منتظر لشيء، هذا هو اللي نسميه الكلام اللفظي، سواء كان جملة خبرية أو جملة إنشائية، المهم أنه معنى يحسن السكوت عليه من جهة المتكلم ولا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر من جهة السامع. والقسم الثاني أو النوع الثاني من الكتاب، عفوا من الكلام، هو الكلام الكتبي. الكلام الكتبي بالكتابة، تكتب زيد قائم، هذا تسميته بالكلام إخواني ترى تسمية مجازية، هذا كتابة أو قول هو الوجود الكتبي للأشياء. زيد قائم في الخارج هذا وجود خارجي، وزيد قائم في الذهن، صورة زيد وصورة القيام بالذهن موجودة زين، أو زيد موجود في الكتابة، في الكتابة زيد قائم موجود في الكتابة زين، هذا نسميه مؤخذة الوجودات الأربعة للأشياء، تتذكرون هذا الشيء في علم المنطق، الوجود الخارجي، الوجود الذهني، الوجود اللفظي، الوجود الكتبي. جيد، الوجود الكتبي. إذن الكلام اللفظي هو الحروف والأصوات المفهمة، الكلام الكتبي هو الوجود الكتبي للأشياء، نسميه كلام مجازا، نسميه كلام مجازا. وعدنا نوع ثالث وقسم ثالث من الكلام يعبرون عنه الكلام الفعلي. هسه أنا قبل لا أنتقل للكلام الفعلي يجي واحد يقول شيخنا ليش ما قلت أكو كلام ذهني؟ أنت مو قلت الوجودات أربعة، وجود خارجي ووجود ذهني. مو قلنا قبل شوية الوجود الذهني عبارة عن تصورات، يعني علم، بعد ما نقدر نسميه كلام. العلم لا يسمى كلاما مولانا. أنت حتى في الجمل الإنشائية من تريد تقول استقم، ايش راح تسوي أنت؟ تتصور زيد اللي جاي تأمره، افرض أنت جاي تأمر فاروق تقول له استقم، تتصور فاروق وتتصور الاستقامة وتتصور إسناد الاستقامة إلى فاروق فتريدها، طبعا تتصور فائدتها، تشتاق إلى الفائدة، تريد الفائدة، فتأمر فاروق بالاستقامة. هاي تصورات، هذا ما يتسمى كلام. قبل شوي احنا ردينا على الأشاعرة قلنا بوي ترى قبل الألفاظ ماكو غير التصورات، لذلك هذا لا يسمى كلاما. إذا ما عدا شيء اسمه الكلام الذهني، لذلك قلنا أقسام الكلام ثلاثة: كلام لفظي، كلام كتبي مجازا نسمي، أدنى كلام فعلي. كلام فعلي، استفتوا لي الآن إخواني أخواتي بارك الله فيكم. الكلام الفعلي هو أن الفعل اللي يصدر من عندك أيها الإنسان يفيد نفس المعنى الذي يفيده الكلام اللفظي، بحيث اللي يشوف فعلك يفهم عليك. أنت هم ما تحتاج تضيف إلى فعلك شيء آخر، ولا هو يبقى منتظر لشيء، هو افتهم عليك. مثلا على سبيل الفرض أنت تقول لك الواحد مثلا يابا شيل هذا الصندوق منا خليه بمكان آخر، أو انقل مثلا انقل هذا الطابوق منا إلى مكان آخر، هو ما جاي يفهم عليك. افترض شخص هندي وأنا عربي، أريد أوصل له المعنى ما جاي أوصل له هي، ما يفهم علي بالعربي. زين أنا ما أعرف هندي حتى أحكي وياه بالهندي، فمرة اثنين ثلاثة أشرت له تلفظت ألفاظ ما افتهم علي، إيش أقوم أسوي؟ أقوم أسوي الفعل قدامه، أنقل كم طابوقة إلى المكان اللي أريده وأقول له هيجي سوي مثلي، افتهم علي خلاص. هاي الإشارة شنو؟ كلام فعلي. الأخرس الآن من يتكلم شنو؟ كلام فعلي مو ألفاظ، بإيده دي أشر. إذن هو فعل يفهم نفس ما تفهمه الألفاظ، فعل فعل. الفعل يفيد ما أفادته الألفاظ. هاي ثلاث أقسام للكلام: كلام لفظي هذا نسميه كلام حقيقة، وكلام كتبي هذا مجازا نسميه كلام، وكلام فعلي. الكلام الفعلي كلام مجازا لو حقيقة. ها، كلام مجازي لو كلام حقيقي، هذا يحتاج إلى تأمل، على كيفك اثبت اتأنى. الأخرس إذا تكلم بإيديه يقولون كلام اتكلم مجازا لو حقيقة حقيقة. أنا إذا أتكلم بإيديه أنا مو أخرس، أنا أقدر أحكي، فلعل الكلام مني يعتبر مجاز، يعني الفعل مالتي يسمى كلام مجازا. ليش؟ لأنه أنا أقدر أتلفظ، بينما الأخرس ما يقدر يتلفظ، فالكلام يصدر منه على هيئة ألفاظ ويسمى كلام، على هيئة أفعال ويسمى كلام حقيقة. استنتبهوا لي، المولى جل وعلا يا نوع من هاي الأنواع الثلاثة يمكن أن يسمى كلام الله سبحانه وتعالى، بعد ما بطل النوع اللي ذهبوا إلى الأشاعرة وهو الكلام النفسي. يعني احنا عندنا نوع رابع اللي هو الكلام النفسي، هذا ترى ليش ما عدينا وياهن؟ قلنا هذا غلط، ما يتسمى كلام، هذا تصورات، هذا تصورات، علم. العلم لا يسمى كلاما، لذلك طلعناه. ما قلنا أكو شيء اسمه الكلام النفسي أو الوجود الذهني للكلام أو الكلام الذهني، طلعناه هذا حتى لا يبقى بذهن واحد شيء ويقول احنا مو خدنا الوجودات أربعة، وين الوجود الذهني للكلام؟ نقول الوجود الذهني للكلام يحوله إلى صور تحضر عند الذهن. وإذا صار صور حصول الصورة هو العلم. شنو تعريفه؟ العلم حضوره أو حصول صورة الشيء عند العقل. إذن هاي الصورة اللي عند العقل صارت علم بعد، مو كلام. هذا هو تعريف العلم. العلم هو تلك الصور الحاصلة أو الحاضرة عند العقل. هذا هو العلم، هذا هو العلم. فإذا الكلام من تحول إلى شيء ذهني معناه تحول إلى صورة ذهنية، ومن تحول إلى صورة ذهنية معناه صار شنو؟ صار علما. لأن العلم إما صورة أو تصديق، إما تصورات أو تصديقات. فلذلك ما عندنا شيء اسمه الكلام الذهني أو الكلام النفسي كما زعم الأشاعرة. هن ذن ثلاثة، لو كلام لفظي، لو كلام كتبي، لو كلام فعلي. الآن من ما هو الكلام الإلهي من هذه الثلاثة؟ خلي نجي. أولا بالنسبة إلى الكلام الكتبي هذا مجاز، ما لنا علاقة به، يطلع على جانب. احنا دا نبحث عن الكلام حقيقة، ما هو الكلام الإلهي، حقيقة الكلام. واحنا موضوعنا هو شنو؟ ماهية الكلام الإلهي، حقيقة الكلام الإلهي. فبعد المجاز إلى علاقة، المجاز مو شيء حقيقي، هو مجاز بعد. المجاز يقابل الحقيقة إخواني، فلا يكون من أقسامها حتى نبحث عنه. احنا نبحث عن ماهية وحقيقة الكلام الإلهي، لا عن المجاز. فالمجاز بعد يطلع، الكلام الكتبي يطلع، يبقى عندنا الكلام اللفظي والكلام الفعلي. الآن التفتوا إلى نظرية المعتزلة وجماعة من علماء الإمامية حول حقيقة الكلام الإلهي. حقيقة الكلام الإلهي إخواني عند المعتزلة وجمع من متكلمي الإمامية هي أن الله سبحانه وتعالى يوجد الألفاظ، يوجد الكلام اللفظي يعني الحروف والأصوات في الأشياء. يعني إذا الله يريد يكلمني يريد يقول لي يا فاروق استقم، استغفر الله، سخلي نقول يقول يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وآله استقم كما أمرت. يريد يخاطب رسوله، كيف يخاطبه؟ يريد يخاطب نبي من الأنبياء، كيف يخاطبه؟ يقولون يوجد الألفاظ، يعني يخلقها، يخلق الألفاظ مثلا في الشجرة كما كلمت الشجرة موسى عليه السلام. الشجرة كلمت موسى، سمع الصوت يصدر من الشجرة عندما يقول تبارك وتعالى فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في المقعة في البقعة المباركة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقى عصاك إلى آخر الآيات. إني أنا الله رب العالمين. المتكلم هو الله، نعم زين، متكلم بلسان وألفاظ وحروف، نعم زين، هو المتكلم بذاته. يقولوا لا، جعل، التفتوا، جعل هذه الأصوات والحروف تصدر من الشجرة، أوجد الأصوات والحروف في الشجرة فصدرت منها. شلون صارت متكلم باسم الله سبحانه وتعالى؟ لأن النبي يتكلم باسم الله، جبرائيل يتكلم باسم الله. أنت عندما تقرأ القرآن ماذا تقول؟ بسم الله، بسم الله، شوف، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. هذا حكيك لو حكي الله سبحانه، هذا حكي الله سبحانه وتعالى. لكن أنت تقول أنا بسم الله أتحدث، ناطق باسم. شلون عندنا الناطق الرسمي؟ ملاحظين الفكرة؟ هذا الناطق الرسمي الآن ما يتحدث من كيفه، شنو يقول له؟ ليحكي هذه الشجرة يوحي إليها الله، أو أن الله يوجد الكلام فيها فيصدر منها بسم الله سبحانه وتعالى. إذن المتكلم هو الله، لكن مو متلفظ، لا، وإنما يخلق الألفاظ، يوجد الألفاظ في جسم من الأجسام، في شيء من الأشياء، فيصدر الكلام من ذلك الشيء ولكن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. بس هيجي أريد أقرب الفكرة، أريد أقرب الفكرة. شايفين السبيكر سماعة، يعني سماعات الخارجية هسه، الأذان المؤذن وين يأذن؟ يأذن جوه. الصوت منين نسمعه إحنا؟ من السماعات. زين السماعات هي المتكلمة؟ لا، المؤذن هو المتكلم. هذا بس لتقريب الفكرة، شلون أقرب لك أن الصوت قد يصدر من شيء ولا ينسب إليه. الصوت يصدر إلينا من السماعات لكن لا ننسبه إلى السماعات، وإنما ننسبه لمن أوجده فيها. المؤذن هو الذي أوجد الصوت في هذه السماعات الخارجية، لكن المؤذن أوجده بأن تلفظ به، الله أوجده بأن خلقه، مو تلفظ بالألفاظ والألفاظ طلعت من الشجرة، لا، خلق الألفاظ في الشجرة، خلق الألفاظ في الشجرة. إذن إخواني، خلاصة نظرية المعتزلة وجماعة من متكلمي الإمامية أن كلام الله تبارك وتعالى هو عبارة عن إيجاده للألفاظ، يوجد الألفاظ، يعني يوجد الحروف والأصوات في الأشياء. دليلكم شنو؟ قالوا دليلنا أمرين. أولا إحنا نعرف بأن هذا الأمر الأول، هذا الدليل الأول، دليل الأول لهم. قالوا الدليل الأول هو أن الكلام عبارة عن حروف وأصوات، وهاي إحنا ناقشناها ويا الأشاعرة وقلنا لهم كل الناس الآن من تقول لهم فلان يتكلم بمعنى أنه يتلفظ، وهذه الألفاظ، هذا كلامنا تكملة لدليل المعتزلة والجماعة من الإمامية، الجمع من الإمامية. قالوا دليل الأول أن الكلام هو عبارة عن الحروف والأصوات، والحروف والأصوات يستحيل قيامها بالله تعالى. لماذا؟ لاستلزامها الأدوات المادية، تحتاج إلى لسان، واللسان بوحده مو كافي. الآن اللسان إخواني لكل حرف مخرج خاص به، تحتاج اللثة وتحتاج اللهات وتحتاج لسان المزمار وتحتاج البلعوم، هذه كلها أدوات تساعد اللسان على إخراج الحروف، تحتاج مطبق الأسنان، تمام، مقدم مثلا أعلى الحلق، أسفل الحلق مثلا، يعني أقصد أعلى الفم، منتصف الفم، هذه كلها مخارج للحروف يستعين بها اللسان لكي يخرج الحروف بالشكل المطلوب. القاف لها مخرج، والخاء لها مخرج، والطاء لها مخرج، والباء مطبق الشفتين لها مخرج، وهكذا. إذن الألفاظ تحتاج إلى عدة أدوات، مو بس لللسان، وهي الأدوات مادية يستحيل اتصاف الله سبحانه وتعالى بها. إذن كيف يكون كلامه؟ قالوا فيكون كلامه هو نفس الحروف، نفس الأصوات، لكن مو هو يتلفظ بها، لا، يخلقها وينشئها ويوجدها في جسم من الأجسام، في جسم من الأجسام، فيصبح الكلام معنى قائما بغيره تبارك وتعالى. ألفاظ قائمة بغير الله، قائمة بالشجرة مثلا، كما كلمت الشجرة موسى بإجماع المسلمين، والقرآن يذكرها أن الشجرة هي التي تكلمت، لكن الكلام ليس كلامها بل كلام الله سبحانه وتعالى. مثل ما أنت تقرأ القرآن أنت تتلفظ به، لكن الكلام كلام الله مو كلامك. هذا الألفاظ صدرت من الشجرة لكنها ليست كلام الشجرة بل كلام الله تبارك وتعالى. هذا دليلهم الأول. إذن دليلهم الأول شنو هو؟ دليلهم الأول أن الألفاظ تحتاج إلى آلات، تحتاج إلى أدوات، ويستحيل على الله أن يتصف بأن لديه آلة ولديه أداة يتكلم بها، لأن هذا يعني الجسمية، والله تبارك وتعالى منزه عن الجسمية. زين، فحينئذ يكون كلامه عبارة عن حروف وأصوات موجودة في غير الله، في خلق الله، يوجدها في خلقه، في الشجرة، في غيرها. هذا واحد. دليل الثاني قالوا، الدليل الثاني نقلي، قوله تعالى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. هذا دليل نقل على أن الله سبحانه وتعالى يوجد الكلام في الأشياء، يوجد الكلام في الأشياء، ولا أنه يتكلم بنفسه ويتلفظ بذاته المقدسة. زين، هذا المعنى اللي ذكره صحيح لا غبار عليه، ولكن حصر الكلام الإلهي بهذه الطريقة مو صحيح من عندهم، مو صحيح من عندهم. هذا اللي ردت أنبه عليه، مو علي، مو قلت احنا عندنا رأيين داخل المذهب، اكو رأي لي هنا ووقف، الرأي الثاني قال انت ليش وقفت هنا؟ الكلام الإلهي بعد اعظم من ذلك. الكلام الإلهي على نحوين، اما كلام لفظي واما كلام فعلي، بل التفتوا، بل الله سبحانه وتعالى له ثلاثة أنحاء من الكلام، لا نحوين، ثلاثة أنحاء من الكلام لا نحوين من الكلام، ولا نحو واحد. أنتم الآن حصرتم كلام الله بأنه إذا أراد أن يتكلم عند طريقة واحدة، وهي أن يخلق الكلام في الأشياء، مثل ما خلق الكلام في الشجرة وصدر من الشجرة إلى موسى. هذا مو صحيح. اتلف طرق لله سبحانه وتعالى يتكلم بها. الطريقة الأولى هي الطريقة التي ذكرتموها، واللي احنا نعبر عنها أو يعبر عنها القرآن الكريم من وراء حجاب. طبعا بالمناسبة احنا مستندنا في هذا أن الله سبحانه وتعالى له ثلاثة أو ثلاث بلي ثلاث طرق للكلام. ما هو مستندنا؟ مستندنا قوله تبارك وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي قدير. الله ذكر ثلاثة طرق للكلام. الطريق الأول هو الوحي. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. الوحي هو الإلقاء الخفي في نفوس الأنبياء، الأشياء اللي يريدها الله سبحانه وتعالى يضعها في نفوس الأنبياء، يلقيها في نفوس الأنبياء فتصل إليهم ويفهمون ماذا يريد الله سبحانه وتعالى. إلقاء في النفس، إلقاء في الروع. طبعا واحد يقول لي شلون ما نقدر نصور؟ طبعا ما نقدر، احنا مو انبياء، احنا مو انبياء، لكن انا اضرب لك مثال اقرب لك الفكره. احيانا مثلا صايره بينا مواقف، مره مثلا الامن يضايقوك، يسالوك سؤال مثلا يجي على بالك جواب ما تدري منين اجى، تجاوب تخلص بيه. مثلا مساله تجيك الاستاذ يسالك مساله، واحد زائد واحد ايش قد يساوي، أنت أصلاً ما قاري الموضوع لكن ما تدري منين إجتك الإجابة، قلت اثنين مثلاً. دا أضرب أمثلة تقريبية ترى، ها مواقف هواية مار ربينا، زين نحس أكو تسديد إلهي بيها، توفيق إلهي بيها، أنه قلنا هاي الكلمة أنقذتنا خلصتنا. هذا مو إحنا غيرنا سامعين عنهم هيجي شي مثلاً، أو شايفين إحنا هيجي شي مثلاً، بعضنا مار بي بعضنا غيره مار بيه بس هو شايفه مطلع عليه أو سامعه من عنده. الله يلهم هذا الإنسان المعنى الذي يريده. الله يلقي في قلب النبي، في روع النبي المعاني التي يريدها. شنو يريد من عنده؟ يلقي في روعه، يوحي إليه عن طريق الإلقاء. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، ولا تحزني عفوا، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وأوحى ربك إلى النحل، يعني أوجد في هذا الكائن فهم معين، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من البيوت من الجبال بيوتا، عفوا من الجبال بيوتا. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني إخواني أن يكلم الله الإنسان من وراء حجاب. هاي من وراء حجاب هي قضية الشجرة التي كلم الله فيها موسى، كلم فيها موسى. الكلام الثالث إرسال ملك من الملائكة، يرسل جبرائيل عليه السلام فيكلم النبي عن الله سبحانه وتعالى. الله يقرأك السلام ويقول لك كذا وكذا، يعني بالواسطة، بواسطة الوحي المرسل، مو الوحي الإلقائي في الروع. تارة يوحي يلقي في الروع، تارة يرسل جبرائيل بما يريد. هم يسموه وحي أحيانا، نزل الوحي، نزل الوحي يعني نزل جبرائيل. جبرائيل شلون تلقى الكلام؟ إيحاء من الله، ألقاه في نفسه، قال له روح وصله إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذا اتضح هذا إخواني، فإحنا ما المفروض نقول أن كلام الله هو إيجاده الحروف والأصوات في الشجر ونسكت؟ لا، نقول كلام الله هو فعل الله، وفعله إلى طرق. شوفوا، منها أن يوجد الكلام اللفظي في الشجر ونحوه، يعني يوجد الكلام في الأشياء، ومنها أنها يوحي أن يلقي في الروع، ومنها أنه يرسل رسولا. كلامه فعله تبارك وتعالى. كلامه تبارك وتعالى شنو؟ فعله. كلامه تبارك وتعالى فعله. هسه بما أن الوقت أدركنا وهذا يحتاج إلى بيان شوية أكثر شنو يعني كلامه فعله، إن شاء الله في الدرس اللاحق أنا أبين إن شاء الله وأوضح ذلك بمزيد من البيان. وشوفوا كيف أن الله سبحانه، وعندنا نصوص تقول بأن كلام الله هو عبارة عن فعل من أفعاله تبارك وتعالى. إن شاء الله هذا نتعرض له في درس لاحق، نكتفي بهذا المقدار. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.